بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى العفاف والغنى، وذلك يدل على أهمية هذه المسألة، فإنما سأله ربه لا يمكن إلا أن يكون من خير ما يسأل، فقد اختار الله له الخير ووفقه له، وبذلك يعلم أن على كل مؤمن أن يسأل الله ما كان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والعفاف خلق كريم يحتاج الإنسان إلى التحلي به، لأن حسن الخلق هو أقرب ما يقرب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، وقد جاء أنه أول ما يوضع في الميزان، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه سبب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فعلى الإنسان أن يحاول التحلي بصفات المؤمنين وأخلاقهم، وأن يحرص على الازدياد منها، وهذا الخلق لا يمكن أن يتحلى به الإنسان إلا بأمرين: أحدهما أمر نظري بأن يتعلمه، والثاني أمر تطبيقي بأن يأطر نفسه عليه أطرا وأن يعودها عليه تعويدا. فسنبدأ إن شاء الله تعالى بالإطار النظري لهذا الخلق. فأقول إن أهل العلم قسموا العفاف إلى 6 أقسام بحسب متعلقه من البدن. فالقسم الأول عفاف القلب، والمقصود به غنى النفس، أن يكون الإنسان مستغنيا بما آتاه الله تعالى، وذلك من تمام الإيمان، لأن الإنسان إذا علم أن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع تعلق بما عند الله وزهد فيما عند الناس، وبذلك يكون عفيف القلب، لأن قلبه ذو جهة واحدة مرتبط بالله وحده، ولا علاقة له بمن دونه، ولا يهتم بما لدى الآخرين، وهو يتذكر قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، ويتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فيعلم أن جميع الخير هو من عند الله سبحانه وتعالى، يخص به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وقد كتب لكل إنسان حظه ونصيبه من هذه الحياة، كما أنك لم تشاور في خلقتك وقد أخرجك الله من العدم إلى الوجود، كذلك لن تشاور في رزقك فقد خصص الله لك مخصصا يتناسب مع عمرك، فأنت جاهل لعمرك لقدره وأطواره وأحواله، لا يمكن أن تعرف ما يتناسب معه، والله تعالى عالم بذلك، فخصص لك مخصصا يتناسب مع عمرك، فالرزق مع العمر، إذا انتهى أحدهما انتهى الثاني. ولهذا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدره. ومن هنا على الإنسان أن يعلم أن بذل الأسباب إنما هو عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله، لكنه لا يغير شيئا من قدر الله. ومن هنا فهو يتعالج ويتداوى من أجل طلب الشفاء، لكن يعلم أن الشفاء مكتوب، وأن الله قد كتب ما هو كائن، إن كان سيشفى من هذا المرض فقد كتب ذلك له، وإن كان لن يشفى منه فلا يمكن أن ينفعه علاج. وكذلك في طلبه للدنيا يعلم أن نصيبه منها قد كتب، وأنه إذا بذل كل الأسباب لا يمكن أن يزيد نصيبه، وإذا لم يبذل أي سبب فسيصل إليه نصيبه في المكان الذي هو فيه. ومن هنا قال الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. وكما قال الآخر: باتت تعيرني الإقتار والعدما لما رأت لأخيها المال والنعم، تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. وكما قال ابن زريق الأندلسي رحمه الله: والله قد قسم الأرزاق بينهم ما يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. فكل ذلك مكتوب. وإذا راجع الإنسان هذه العقيدة ورسخها في نفسه فإنه سيرغب فيما عند الله ويهتم به ويزهد فيما عند غيره، لأن الآخرين جميعا لو اجتمعوا على أن يوصلوا إليه نفعا لما استطاعوا إلا ما كتب الله له، ولو اجتمعوا جميعا على أن يوصلوا إليه ضرا لم يوصلوا إليه إلا ما كتب الله عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن العباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن هنا لا بد أن يحدد الإنسان علاقته بربه، وأن يعلم أن عبوديته تقتضي منه اللجاء إلى الله بكل أوقاته وتعلق القلب به والرغبة فيما عنده والأنس به في كل الأحيان. فإذا فقدت شيئا من الدنيا، فقدت حبيبا من أهلها، أو فاتك مصلحة من مصالحها، أو فاتك أي شيء مما ترغب فيه مما فيها، فإن الله حي لا يموت وهو الباقي، وفي الله خلف عن كل هالك. وكذلك إذا سدت دونك الأبواب وأغلقت فباب الملك الديان مفتوح، وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويتعرف إلى عباده بالنعماء قبل المسألة، ويجيبهم إذا سألوه، ويعطيهم أكثر مما تتعلق به أفئدتهم. فإذا راجعت نفسك تذكرت أن الله تعالى أعطاك كثيرا من الخير لم تسأله إياه قبل أن تسأله، ثم بعد ذلك استجاب لك الدعاء فأعطاك ما سألته في كثير من المواقف، ثم بعد ذلك أعطاك ما لم يخطر على بالك ولم تكن لتصل إليه مسألته، وكل ذلك من كرمه وجوده، وقد عودك على هذا الإحسان، فعليك أن تحسن العلاقة به وأن تحسن الظن به. ولذلك يقول الحكيم: حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. وقد دخل عبد الله بن المبارك رحمه الله على هارون الرشيد فوجده مهموما يوما من الأيام، فسأله أن يعظه وأن يذكره بالله، وبيده كأس ماء يريد أن يشرب منه، فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب بارك الله لك فيها. فشرب. فقال: لو منعت إخراجها فحيل بينك وبين أن تبولها بكم تشتري ذلك؟ فقال: بملكي كله. قال: إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة جميعه بولة، لا يستحق أن يحرص عليه أحد. قال: صدقت. فبكى هارون بكاء شديدا، لأنه تذكر أنه قد أفنى كثيرا من أوقاته في تدبير أمور الملك والحرص عليه، وقد أفنى كثيرا من الليالي بالهم والغم بشأن هذا الملك وهو مكتوب قد حسن. فلما رأى اتعاظه وانكساره قال: يا أمير المؤمنين، ما نصيبك من رحمة الله في هذه الحياة الدنيا؟ قال: أوفر نصيب، فأنا أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارني الله بالإيمان والعلم والتقوى، ورزقني من صالح المال والولد. ذكر أنواع نعمة الله التي لا يستطيع إحصاءها. قال: هذا نصيبك من جزء واحد من رحمة واحدة في الدنيا، فكيف بنصيبك من 99 رحمة في الآخرة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة. فلذلك لا بد أن يحسن الإنسان ظنه بالله تعالى. وإذا راجع الإنسان هذه العقيدة وأنس بالله في كل أوقاته، إذا سدت الأبواب وأغلقت تذكر باب الملك الديان واتصل به، وإذا قاطعه الناس حسن ذلك لديه، لأنه في مقابل ذلك يقبل على الله، كما قال الحكيم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صحح الإنسان هذا الاعتقاد فسيكون سعيدا في كل أوقاته، سيكون سعيدا سعادة عجيبة، وبذلك إذا مسته الضراء صبر فكان خيرا له، وإذا مسته السراء شكر فكان خيرا له. فهو بين حالين، لا يمكن أن يصيبه في الدنيا إلا سراء أو ضراء، وهو يعلم أنهما من عند الله فيرحب بكل ما جاء من عند الله. فإن كان سراء شكرها لله، وإن كان ضراء صبرها لله، وهو يعلم أنه وحده الذي يستطيع جلب السراء، وهو وحده الذي يستطيع دفع الضراء. وبهذا ينظر إلى الخلائق كنظرته إلى النمل وكل الحشرات، يعلم أنها ما لم تسلط عليه لا يمكن أن تصل إليه بضرر، وأنها لا تستحق أكثر من قدرها. فأنت ترى النملة تمشي وترى الذبابة تطير ولا توليها أكثر من قدرها، فكذلك الخلائق جميعا لا يملك أحد منهم لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وإذا عرفت ذلك فأنت في سعادة عجيبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى وطلب لخيره ومشاهدة لما يقسمه، فأنت في كل وقت تشاهد من قسمة الله سبحانه وتعالى ومن خيره وفضله ما لا يمكن إحصاؤه ولا عده. انظر إلى عدد الخلائق على وجه هذه الأرض، البشر فقط الذين تعرفهم، الآن حوالي 5 مليارات من البشر، فطرهم جميعا ونفخ فيهم الروح وأعطاهم السمع والبصر والأفئدة وأعطاهم الأيدي والأرجل وأعطاهم اللباس، حين لم يستر أبدانهم بالشعر كسائر الدواب والبهائم أعطاهم اللباس يستره على أشعة الشمس، وأنعم عليهم بالإيواء والإطعام والشراب، رزقهم جميعا إليه، جميع هؤلاء 5 مليارات رزقهم على الله جميعا يقسمه بينهم، وكل ذلك لا ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا عدم ليس شيئا. وانظر كذلك إلى ما لا تعرفه من الخلائق، عرفت بالتخمين قدر الإنس فكم قدر الجن، وكم مضى من الإنس وكم سيأتي. أيضا إذا عرفت ذلك فما هي الملكوت، هذا في عالم الملك الذي نشاهده، فكيف عالم الملكوت وما يعلم جنود ربك إلا هو. خلائق كثيرة لا تعرف أسماءها ولا ألوانها ولا أجناسها ولا لماذا خلقت، وكلها يدبر عليها الملك الديان. وتذكرك لهذا نفي للغفلة عنك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل على النوم واضطجع على فراشه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم عجيبة يقر بها الإنسان لله تعالى، ويعلم أن غير الله لا يستطيع أن يوصل أي جزء منها إليه، ولا يستطيع أن يمنعه أي جزء قد كتبه الله له، وبذلك يأنس في كل الأحيان ويسر بكل الأمور. وأذكر درسا تعلمناه من شيخ كبير السن من العلماء، وهو الشيخ محمد يبرى البيا رحمة الله عليه، زرناه في وقت الضحى وهو أصم لا يسمع، وإنما يكتب له في الهواء فيتفاهم مع الشخص بالكتابة في الهواء، فكتبت له أن من الأجهزة أجهزة سمعية توضع على الأذن يسمع بها الإنسان، فأجابني فقال ما كتمه عني ربي لا أحب أن أسمعه، ما كتمه عني ربي لا أحب أن أسمعه، ومعنى ذلك أنه راض بما قدر الله له، فما كتم عنه وهو الأصوات لا يحب أن يتطلع إلى سماعه، ويعلم أنه لا يمكن أن يسمعه أصلا لأن ربه قد كتمه عنه. فهذا النوع من الرضا إذا حصل للإنسان فهو سعيد مسرور، ولذلك تجدون أهل العبادة وإن كانوا ضعاف الأبدان وإن كانوا كبار السن في رخاء وسعادة عجيبة وراحة بال، بينما تجدون المقبلين على الدنيا والراغبين في زهرتها والمتطاولين فيها إذا حصل أي إشكال أو أي نقص، ارتفع مؤشر الأسهم أو انخفض أو تأخرت الباخرة أو ازداد سعر البنزين أو نقصت القوة الشرائية للزبون أو حصل أي إشكال، ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، كأنما تمسك قلوبهم فتعصر لأتفه الأسباب وأخفها، لأنهم ربطوا مصيرهم ومآلهم وأوقاتهم بأمر هذه الدنيا وأسبابها الفانية، بينما أهل الله سبحانه وتعالى ينظرون إلى هذه الدنيا إلى أنها نقطة صغيرة جدا في عالم ملكوت الله سبحانه وتعالى. فالسماوات السبع والأرضون السبع كدراهم في ترس إذا قست إلى الكرسي، والكرسي في العرش كحلقة في فلات. وبهذا يعلم سعة ملك الله سبحانه وتعالى وتدبيره، وأنه لا يمكن أن يفوته فائت، وأن أمر كل شيء إليه وتدبير كل شيء عليه. لا تسقط ورقة من أي شجرة من شجر الهند الملتف إلا وقد علمها وكتبها، ولا تقطر قطرة من المطر في البلدان الاستوائية في أدغال إفريقيا إلا وهي في إرد ملك أمره الله أن يوصلها إلى مكانها. ولهذا قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كنا يوما من الأيام في مدينة فرجينيا، فقطعنا النهر إلى واشنطن، وصعدنا في الخازوق واشنطن الذي إذا وقف فيه الإنسان دار به ويرى بالمنظار جميع أنحاء واشنطن، وهو قريب جدا من البيت الأبيض ومن قبة الكونغرس. فإذا البرامج الترويجية التي يروج لها الأمريكان فيها أنهم يمتلكون أكبر قدرة تجسسية في العالم، وأنهم يملكون منظومة من 49 قمرا صناعيا تجسسيا تغطي الكرة الأرضية كلها. فسألت زميلا لي: هل تصدق هذا الذي قالوا؟ قال: كيف لا أصدقه، وهو بارز العيان، وسنذهب بعد قليل إلى محطة الفضاء وفيها تغطية كل ذلك. قلت: هذه الأشجار التي تراها في البيت الأبيض، هل يعرفون عدد أوراقها؟ في شهر الربيع تتلون الأشجار في أمريكا فتسقط أوراقها وتتلون بألوان مختلفة في أمريكا كلها، هل يعرفون عدد هذه الأوراق التي تساقط الآن في البيت الأبيض؟ قال: لا. قلت: هون عليك، إذا جهلوا هذا الذي في البيت الأبيض فكيف يعرفون الذي في البيت الأسود والذي في أماكن أخرى؟ إن الإنسان إذا عرف هذه الأمور هانت عليه أسباب أهل الدنيا. قلت له: إذا كانوا لا يعرفون ما في البيت الأبيض، أوراق الشجر تتساقط وهم لا يعرفون أعدادها ولا أعمارها ولا بدائلها، إذا كانوا لا يعرفون ما في البيت الأبيض فكيف يعرفون ما في الدنيا كلها؟ هون عليك إذن. قال: لا يعرفونه. فقلت: هون عليك، إذا كانوا لا يعرفون هذا فكيف يعرفون ما سواه؟ والغريب أنه بعد ذلك بأيام خرج متهور في طائرة يتعلم فيها السياقة، فأنزلها في البيت الأبيض دون أن ترصد ولا أن تكتشف بالأقمار الصناعية ولا بالرادارات، أنزلها في ساحة البيت الأبيض وهو متهور أمريكي. وبهذا يعلم أن الخلائق جميعا لا يتكل عليهم ولا يعتمد عليهم، فالرب الكريم هو الذي لا يفوته فائت، وعلمه محيط بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وكل ذلك بتدبيره وقدرته. لا تنبت ورقة حتى يؤذن لها، ولا تتحرك بهواء حتى يؤذن لها بالتحرك به، ولا تسقط إلا إذا أذن لها. ويعلم الله تعالى قدر ما يصل إليها من الماء الذي تشربه الشجرة، وقدر ما يصل إليها من الأكسجين الذي تشربه الشجرة، فحظها مقسوم مكتوب. ومثل ذلك في نفسك يا أخي، فتغذيتك التي كتب الله لك ليست لك، بل أنت مشروك فيها، وقد قسمها الله تعالى فجعل منها أرزاق أنواع من الخلائق لا تعرفها. فشعرك كل شعرة منه تشاركك في التغذية، ولها نصيبها المعلوم في علم الله وهو مكتوب. وعضلاتك كل عضلة منها، بل أنسجتك كل ذرة منها، كل خلية من هذه الأنسجة وكل نواة من خلية قد كتب الله لها رزقها يصل إليها من ما تتغذى به، وقد قسم الله مما تتغذى به لأنواع أخرى من الخلائق. فمنها مثلا القمل، من أين رزقه؟ من أرزاق البشر. والبق، من أين رزقه؟ من أرزاق البشر. بل إن كثيرا من البهائم والهوام أرزاقها هي من رجيع البشر، فكل ذلك من قسمة الله تعالى وتدبيره. وبهذا يهون عليك الأمر، وترى ما أنت مشارك في تسيره من الكون كما أنت غائب عنه. إنك في تحصيل الرزق تتعب في تحصيله قبل أن تأكله، لكن إذا مضغته وابتلعته زال تدبيرك ولم تكن لك أي مشاركة فيما سيمر به من المراحل، وسيمر بكثير من المراحل هي أكثر من المراحل التي مر بها قبل أن تبتلعه. قبل أن تبتلعه مر بحفر الأرض وجعل البذر فيها وسقيها ورعايتها وتنقيتها ورعاية النبات بعد ذلك حتى يتم ويسود، ثم بعد ذلك بحصاده، ثم بعد ذلك بدراسه، ثم بعد ذلك بحصده وغربلته، ثم بعد ذلك بإنضاجه، ثم بعد ذلك بأكلها، مراحل معدودة. لكن بعد الأكل سيمر بمراحل لا عد لها. في المعدة تنتابه أنواع كثيرة جدا من الإنزيمات التي بها يمر بمراحل كثيرة جدا قبل أن يتجاوز المعدة، ثم يتجاوزها وقد قسم إلى أنواع، منه السوائل التي تذهب في جهة، ومنه ما يغذي الدم، ومنه ما يغذي العظام، ومنه ما يغذي اللون، ومنه ما يغذي البصر، ومنه ما يغذي الدماغ، ومنه ما يغذي الشعر، وكل ذلك حتى الأظافر لها نصيبها منه. ما يغذي الأظافر يختلف عما يغذي البشرة، ما يصلح اللون يختلف عما يتعلق بالشعر، ما يقوي الجسم، ما يزيد الشحم، ما يزيد اللحم، ما يزيد الكريات الحمراء في الدم، ما يزيد الكريات البيضاء فيه، كل هذه أمور قسمها الله وكتبها وأنت غير مشارك فيها، ليس لك فيها أي اشتراك، حتى الملاحظة لا تستطيع ملاحظتها. فإذا كان الأمر كذلك فاجعل ما أنت مشارك في تدبيره من هذا الكون كما أنت غائب عنه لا علم لك به، وبالتالي يسهل عليك الأمر، فيكون قلبك عفيفا عن هذه الدنيا لا يتعلق بها، لأن القلب أضيق من أن يحمل الكثير، فإما أن يمتلئ بالاهتمام بأمر الآخرة وإما أن يمتلئ بالاهتمام بأمر الدنيا. وانظر إلى البول الشاسع بين الحالين، من امتلأ قلبه بالدنيا فقد امتلأ بالعفن والوسق والقيح والصديد والدم والأقذار، ومن امتلأ قلبه بمحبة الآخرة والتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى فقد امتلأ بالنور. والبول شاسع والفرق كبير بين الطائفتين، ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالدنيا ضرة الآخرة وهما ضدان، فإما أن تؤثر هذه وإما أن تؤثر الأخرى. فلذلك عفافك عن الدنيا يقتضي بالضرورة حرصك على الآخرة، وحرصك على النجاة من عذاب الله، وحرصك على نعيمه والقرب إليه. وإذا كانت الدنيا في يدك لا في قلبك فقد تعففت عنها فزال عنك ما فيها من الأوساق والأقذار، وانتفعت بما فيها من النفع فجعلتها مطية للدار الآخرة وصرفتها في وجهها الصحيح. كثير من الناس يظن أن ما نقوله يقتضي منا الابتعاد عن الدنيا والزهد فيها وتركها بالكلية، هذا غير صحيح. الصحيح هو نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن مشغولة بها، لا تتعلق بها بقلبك ولا تحبها، ولكن تصرف فيها لأنك مأمور. وقاعدة الأسباب هي أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، فالتوكل على الأسباب شرك بالله وترك الأسباب معصية لله، فلا بد أن تباشر الأسباب وأن تعمل بها لأن الله أمرك بعمالها، لكن لا بد أن لا تتوكل عليها وأن تعلم أنها لا تغير شيئا من قضاء الله ولا قدره، ولا يمكن أن يكون لها تأثير في أي شيء إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى وقدر. ثم بعد هذا القسم الثاني من أقسام العفاف هو عفاف اللسان، فهذا اللسان جارحة من أخطر الجوارح، هي التي تلي القلب، فكما أن القلب يرتبط به صلاح البدن كله، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك هذا اللسان ترتبط به الجوارح كلها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، تقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا اللسان زلته ليست كزلة القدم، كلمة واحدة يتكلم بها اللسان يتجاسر بها على الله سبحانه وتعالى، يهوي بها على وجهه 70 خريفا في قعر جهنم، وكلمة واحدة كذلك يتقرب بها إلى الله من عمل اللسان يرفعه الله بها الدرجات العلى من الجنة. هذا اللسان أمره عجيب، ويكفيه أن أبلغ ما ينجي من النار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من عمل أي الجوارح هذه؟ ينطق بها اللسان. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا يوم القيامة جيء به فجيء بسيئاته فإذا هي سجلات قد ملأت البصر، وفي رواية سدت الأفق، فقال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من حسنة، فنظروا فجاءوا بقصاصة قدر الظفر كتب فيها لا إله إلا الله، فقال العبد: يا ربي وما تغني هذه عن هذه السجلات، فقال الله: إنك لا تظلم شيئا، فوضعت السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. فلذلك لا بد أن نعلم خطر هذا اللسان في الجانبين، خطره في الخير إذا استعمل فيه، وخطره في الغير إذا استعمل فيه. ومن هنا لا بد من عفافه، وعفافه يقتضي من الإنسان أن يكون عفيفا عن أعراض الناس وعن الكلام فيهم، وأن يكون مشتغلا بما يعنيه، فيعلم أن اللسان طاقة وقوة يملكها فعليه أن لا يهدرها. كثير من الناس يظن أن السفه يتعلق بالمال فقط، وهذا خطأ. السفه أعظمه ما يتعلق بضاعة الوقت والجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. جوارحك التي آتاك الله إذا ضيعتها في غير ما خلقت له فهذا أعظم السفه. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن رغب عن الحق فقد سفه نفسه، فكان في غاية السفه. ومن هنا فالسفيه هو الذي يضيع الطاقة التي كان بالإمكان أن يجعلها تسبيحا وتحميدا وتهليلا، فيتكلم بها فيما لا يعنيه، ويشتغل بها فيما يرديه، لأنه يؤذي الناس ويأكل غيبتهم ويمشي بالنميمة ويكذب ويقول بلسانه ما لا يعرف، وبهذا استغل طاقته ولسانه في معصية الله سبحانه وتعالى، فكان وبالا عليه وكان خصما له بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه سيختم عليه. هذا اللسان نشهد الختم عليه عند الموت، ترون الإنسان عند النزع عندما تقبض روحه ويمتد بصره في أثرها، فقد ختم على لسانه وانتهى كلامه، وليس له أي كلمة في هذه الحياة بعد ذلك. ثم بعد هذا يختم عليه يوم القيامة كذلك، عندما تتكلم الجوارح يختم على اللسان، أخذ اللسان حظه من الكلام في هذه الدنيا، ويوم القيامة تتكلم الجوارح الأخرى، يتكلم الشعر وتتكلم الأطراف ويتكلم الجلد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. قال أهل العلم: معنى شهادة اللسان عليهم يوم القيامة ما سجله الملائكة مما كان يلفظ به في الدنيا، لأنه هو سيختم عليه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في وقت المخاصمة والعرض على الله يختم على اللسان، فلا كلمة، لا ليس اللسان أي كلمة، الكلام في ذلك الوقت كلام الحق الذي ليس فيه كذب، واللسان كما تعودنا في هذه الدنيا كلامه كثير منه كذب. لكن كلام الجوارح، كلام الجلد، كلام العينين، كلام الأذنين، كلام الأيدي، كلام الأرجل، كلام الفروج، كلام صدق، لم تتكلم بالكذب، وستتكلم بين يدي الله بأمره فتنطق بما فعلت، وهي تقر بذلك إقرارا ليس فيه أي مجازفة ولا أي كذب. وإذا أدرك الإنسان خطر ذلك كان لابد أن يتعامل مع لسانه هذا تعاملا خاصا. فقد كان الصديق رضوان الله عليه يمسك بلسانه فيؤنبه، فعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: دخلت على أبي بكر فإذا هو ممسك بلسانه يجذبه، فقلت: يا خليفة رسول الله، ما هذا؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. هذا أبو بكر الصديق، هو الصديق، تحرى الصدق حتى كتب عند الله صديقا، ومع ذلك يخاف من لسانه فيقول: إن هذا أوردني الموارد. ماذا نقول نحن إذا كان الصديق يقول هذا؟ فماذا نقول نحن المساكين؟ وهذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما كان رديفه، فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ تحذيرا عجيبا، وهو قوله: إلا حصائد ألسنتهم، فلم يقل هنا إلا كلمات ألسنتهم، بل قال: إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد هي المزارع التي حصدت، أي ثمرات هذه الألسنة. فجعل اللسان كالزارع يزرع، وهذا الكلام هو البذور، ثم بعد ذلك ينبت من هذا الكلام ما يستحقه الإنسان، إن كان كلامه طيبا كانت ثمرته طيبة، وإن كان سيئا كانت ثمرته سيئة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلذلك لا بد أن نعلم أن كل كلمة تقولها هي بمثابة الشجرة، وانظر إلى ثمرتها، فمن الشجر ما هو ثابت في الأرض وفرعه في السماء وثمراته متنوعة متعددة، حتى في اليوم الواحد تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في اليوم الواحد يتكرر ثمرها بإذن الله. ومن الشجر ما هو خبيث، خبيث الطعم، خبيث الرائحة، خبيث اللون، مكروه بغيض، ليس فيه نفع، ومع ذلك ليس له جذور ثابتة، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلذلك لا بد أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما أتى السماء السابعة فرأى البيت المعمور، رأى إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، فسلم عليه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، أخبر أمتك أن الجنة إنما هي قيعان، غراسها التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. هذا غراس الجنة، إنما هي قيعان، غراسها التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فهذه نصيحة أبينا إبراهيم عليه السلام لنا، وقد اختار من يبلغها لنا فأرسلها مع محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغها. فلذلك لا بد أن ندرك أن كل كلمة إنما هي غراس وستجني ثمرتها. فمن زرع الشوك لا يمكن أن يحصد منه الورد، لذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون زرعه طيبا حتى تكون ثمرته طيبة. وعفة اللسان تقتضي من الإنسان أن لا يتكلم كلمة حتى يزنها بميزانين، الميزان الأول ميزان الشرع، هل أذن الشارع بقولها أم لا؟ فإن كانت مما أذن به الشارع فهي أقسام، ما أمر به الشارع فلا بد من المبادرة إليه، لأنه المصلحة بعينها في الدنيا والآخرة، وما أذن فيه إذنا مستوي الطرفين فلا بد من وزنه بالميزان الثاني وهو ميزان المصلحة، انظر إلى مصلحته في هذا الوقت ومفسدته، فإن اقتضت المصلحة أن تقوله فبادر إليه أيضا، وإن اقتضت أن لا تقوله فاتركه وفر منه. فإذا كان الكلام فضة كان السكوت ذهبا. ولذلك لا بد أن تعرف أن الكلام الذي لا يفيد ينبغي أن تكون نسبته من قولك نسبة ضئيلة محصورة، كما قال الحكيم: تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. وكما قال الآخر: أفي طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. فلذلك لا بد من وزن كل كلمة تقولها. وأعرف امرأة عاقلة أخبرتنا أنها لا تتكلم بكلام حتى تعرف ما يترتب عليه، قالت إنها عودت نفسها على أن لا تتكلم بأي كلام حتى تعرف ما يترتب على هذا الكلام، فما لا تعرف ما يترتب عليه الكلام لا تقدم عليه، ترجئه. ولذلك يقول الحكماء: لئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا، ولئن ندمت على السكوت. وقد نظم ذلك أحمد شوقي رحمه الله كذلك، فهذا مثل قديم وهو الإغريق، يقولون: لئن ندمت على السكوت مرة لقد ندمت على الكلام مرارا. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يكسب لسانه العفة، وعفة اللسان هي عن كل ما حرم الله، فلتبدأ أولا بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فاحرص على عفة لسانك عن ألفاظ الشرك وما يقترب منه، جنب لسانك ذلك كله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه على مثل هذا. سمع عمر يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ينبههم على الحذر من كل قول يقتضي الشرك ولو كان شركا أصغر، فالحلف بغير الله شرك أصغر ليس من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعفوا ألسنتهم عن الشرك مطلقا. ولذلك قال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله. وكذلك بعد هذا عفته عن كبائر الإثم والفواحش، فعفته عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هي عفة عما هو من الكبائر الموبقة. ولذلك لا بد أن يحاول الإنسان أطرى لسانه على التعفف عن أعراض المسلمين. فالقذف قسمان: طعن في النسب ووصف بالزنا، وكلا القسمين من أكبر الكبائر، فعلى الإنسان أن يصون نفسه عن ذلك مطلقا، وأن يحرص على أن لا يعود لسانه مثل هذا النوع من الكلام مطلقا، لأنه قد يغضب فيصدر منه وهو لا يتعمده، قد يغضب الإنسان فيصدر منه قذف لإنسان آخر بنفي نسبه أو بنسبته إلى الزنا وهو لا يشعر. فإذا كان أصلا قد عود لسانه على هجر مثل هذا الكلام ولا يعرفه ولا يجري على لسانه، لم يكن ليصدر منه في حال الغضب أو في حال الضعف. وكذلك أيضا الكذب فهو من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يرضى أحد منكم أن يكتب بين الناس كذابا فكيف يرضى أن يكتب عند الله كذابا. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على تجنيب لسانه الكذب مطلقا، وهذا أمر يحتاج الإنسان فيه إلى أطر لسانه عليه. وقد ذكرت لكم من قبل في صفات المؤمنين أنه بالإمكان أن يجعل الإنسان لنفسه برنامجا يكتب فيه عددا من صفات المؤمنين وما يقابلها من صفات المنافقين والمشركين، فيحاول تجنيب نفسه أولا صفات المنافقين والمشركين ومنها الكذب، وفي مقابل ذلك يتحلى بصفات المؤمنين ومنها الصدق. وقد ذكرنا برنامجا لذلك عمليا، فذكرت أن الإنسان إذا أراد أن يكون صدوقا فبالإمكان أن يأخذ مثلا كتاب رياض الصالحين أو كتاب المتجر الرابح أو أي كتاب من كتب الترغيب والترهيب من كتب الحديث الصحيحة، فيأخذ باب الصدق والكذب، باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب، فيكتب الآيات في وجه الورقة والأحاديث في وجه الآخر ويجعلها في جيبه، يقرأها بعد كل صلوات من الخمس المكتوبة، فيقرأ الآيات على أنها رسالة من رب العالمين تختص به هو أرسلها إليه، وهو يقدر الجلالة والعظمة والكبرياء. يعلم أنه لو جاءته رسالة من أبيه أو من أمه أو من صديق له حميم لكانت ذات مكانة عنده ولقرأها بتأمل وتمعن. فكيف إذا جاءت هذه الرسالة مثلا لنقل من مالك بن أنس أو الشافعي أو أحمد أو البخاري، أليست محل إجلال وتقدير؟ كيف إذا كانت من عمر بن الخطاب أو أبي بكر الصديق؟ ستكون أعظم وأكبر. كيف إذا كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم وأكبر. كيف فهي من رب العزة والجلال؟ هذا كلام الله بلفظه ومعناه. فلذلك هو كلام وجهه الله إليك، وقد اختار له أفضل الرسل، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فتقرأه بهذه الروح المعنوية المرتفعة، وأنت في ذلك الوقت تشعر بطمأنينة وارتفاع قدر عجيب، لأنك من قبل تغبط موسى بن عمران أن اتخذه الله كليما وكلمه بكلامه، أليس كذلك؟ فأنت الآن كلمك الله بكلامه، وأنت داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا، وداخل في قوله قل للمؤمنين. وهكذا كل أمر ونهي جاء في هذا القرآن من عند الله فهو موجه إليك، فأنت داخل فيه. وبهذا تدرك أنك قد نزلت مكانا عليا حين خاطبك الله وأنزل كلامه إليك وأرسله لك مع أفضل الأمناء، جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إليك. منزلة عظيمة نزلتها، فتشعر حينئذ بالنشوة العظيمة عندما تقرأ هذا الكتاب بهذا الوجه، فتقرأ الصفحة بهذه الروح المعنوية المرتفعة. ولنتذكر قول الشاعر: ومما زادني فازددت تيها، وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فهذا نعمة عظيمة يزهو بها الإنسان إذا تذكر أن الله اختاره لأن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكونه بهذا المكان يرسل الله إليه رسولا، هذه منزلة عظيمة. فكيف إذا كان ذلك الرسول أفضل الرسل وأكرمهم على الله؟ وكونه تأتيه رسالة من عند الله أمر عظيم، فكيف إذا كانت أفضل الكتب وأحدثها بالله عهدا وهي هذا القرآن العظيم، المهيمن على ما بين يديه، المصدق لما بين يديه من الحق، الناسخ لكل ما سبق، تشريف كريم شرفك الله به، فلا بد أن تقرأه بهذه الروح. فإذا انتهيت من قراءة الآيات انظر إلى نفسك فقل: يا نفس، أنا نزلت بهذه المكانة وجاءني هذا الخطاب من عند الله، فلا بد من امتثاله. ثم اقلب الورقة واقرأ إلى حديث الواردة في الصدق والكذب بهذه الروح المعنوية المرتفعة، أيضا على أنها رسالة جاءتك من محمد صلى الله عليه وسلم وعليها ختمه وبيانه. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن، وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر ببيان ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتقرأ هذه الأحاديث بكل إجلال وتوقير، وأنت تتذكر ما كان عليه سلف هذه الأمة من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عروة بن مسعود يوم الحديبية لقريش: يا معشر قريش، والله لقد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله إنهم لا يقتتلون على وضوئه، وما بصق إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ورأسه، وإنهم لا يبتدرون إلى قوله، وإذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. هذا إجلال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعدهم من التابعين. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرف. وأدركت محمد بن المنكدر، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غشيته الرحباء واصفر وجهه حتى رحمناه وقمنا عنه. هذا السلف الصالح الذين هم الإسوة والقدوة، وأنت تحب أن تقتدي بهم وأن تحصر في زمرتهم، هكذا كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه كما أمرهم الله بذلك. فقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذا يقتضي منك إجلاله وتوقيره والمبادرة إلى أمره، فأنت لا بد أن تؤثر أمره على كل شيء. لو خاطبك وأنت في الصلاة لوجب عليك أن تقطع صلاتك وأن تجيبه، فكيف بما دون ذلك؟ ولنتذكر قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا قرأت الأحاديث بهذه الروح المعنوية المرتفعة وتدبرت معانيها، اجلس جلسة تدقيق مع نفسك فقل: يا نفس، قد جاءني هذا الأمر من الله، وجاءني هذا الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لي من القيام بذلك. فتعالي بنا لمدة أسبوع واحد نهجر الكذب ونتحلى بالصدق، أسبوع واحد، وتخفف على النفس، لأن النفس حرون شرود، هي بمثابة الدابة، فلذلك تعطيها مهلة أسبوع فقط. فإذا استجابت في هذا الأسبوع وكمل بحمد الله كاملا، ليس فيه أي كذبة، وقد جاء ملتزما فيه بالصدق، هذه نعمة عظيمة، وتحتاج النفس معها إلى تشجيع، فشجع نفسك واجلس معها جلسة مصارحة وشجعها على ما فعلت، وقل لها: سنمدد أسبوعا آخر، وهكذا أسبوعا ثالثا ورابعا. فإذا حال شهر كامل بينك وبين الكذب لم تجد حاجة إليه، فلن تعود إليه كالصبي إذا فطم عن الرضاعة، لا يحتاج إليها بعد. والذين يحتاجون إلى الكذب إنما هم ضعاف الشخصيات، الذين يرغبون فيما عند الناس فيتقربون إليهم بالكذب، أو يخافون مما عندهم فيريدون النجاة مما لديهم بالحيلة والكذب. ومن لا يخاف الناس ولا يرغب فيما عندهم لا داعي له للكذب أصلا، فلماذا يكذب على الناس وهو يعلم أنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يرجو منهم شيئا؟ ولماذا يكذب عليهم وهو لا يخاف منهم، يعلم أن أجله قد كتب وأن كل ما يصيبه قد كتب وانتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك سبب الكذب ضعف الشخصية، فلا بد من عفة اللسان عن الكذب. ثم بعد هذا عفة اللسان أيضا كما سبق عن أعراض الناس، فأنتم تعلمون أن الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه وهو حقوق الله المتمحضة. وحقوق العباد خطرها عظيم، لأن الله غني عن حقوقه والعباد فقراء إلى حقوقهم، فالله غني عن حقه وهو الكريم الحنان الرحيم الحليم، والعباد فقراء إلى حقوقهم، وهم أشد ما يكونون فقرا إذا حشروا إلى الله حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله، فلا يرجع منه حينئذ المسامحة. وبالأخص إذا عرفنا أن أسباب المسامحة هي الصلات الدنيوية وقد انقطعت بالكلية، فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما ترجوه من الناس في هذه الحياة لا ترجوه يوم القيامة، لأنك رأيت الأمور على جليتها ونصابها، فلم تعد ترجو أحدا منهم، وليس فيهم حينئذ وال ولا حاكم ولا وزير ولا رئيس ولا ملك، هم جميعا حينئذ فقراء، كل إنسان منهم يحمل طائره في عنقه، وقد جاء به حافيا عاريا أغرل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فحينئذ لا يرجو أحد المسامحة من أحد إلا من جاز الله عنه خصماءه، نسأل الله أن يجازي عنا خصماءنا. فإذا عرفت ذلك فلا بد من التعفف عن حقوق الناس وعن أعراضهم، وأن تعلم أن الله ضرب لك مثلا عجيبا لأعراض الناس فشبهها بلحومهم، فالذي يأكل أعراض الناس كالذي يأكل ميتات البشر. هل يستحسن أحد منكم أن يأتي إلى ميت من البشر قد تعفن واجتمع عليه الذباب والأوساخ فيجلس ويأكله؟ إن أكل عرضه مثل أكل جثته. ولذلك قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والكلام في أعراض الناس خطره عظيم جدا وهو داهم، لأن الإنسان يسأل عنه سؤالا دقيقا ويحاسب عليه وهو لا يستطيع المناص منه، ولذلك فإن من الخطر الداهم ما نبه الله عليه في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. لا بيع فيه حتى تشتري من الآخرين حقوقهم، ولا خلة ليست العلاقات موجودة، فكل الخلة أي الصحبة قد انقطعت، ولا شفاعة ليس لديك وساطة تغني عنك في ذلك اليوم. فلهذا لا بد أن تحرص على النجاة من أعراض الناس وعفة اللسان منها. واللسان العفيف عن أعراض الناس يتعود على عدم إجابة المسيء، حتى كأن المسيء ما عناه، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم أقول لا يعنيني، حيران ممتلئا علي يهابه، إني وربك سخطه يرضيني. فإذا كان الإنسان يتعفف على أعراض الناس مطلقا فإنه لا ينطق العوراء أصلا ولا يتعودها ولا يجيب بها. ولهذا قال الفرزدق في وصف علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. ثم بعد هذا كذلك لا بد من عفة اللسان عن أذى الناس والكلام فيهم بمحضرهم، فهو مثل غيبتهم، فغيبتهم فيها ضعف في الشخصية، لأنك لا تستطيع مواجهتهم بذلك فتقوله بعد أن انطلقوا وذهبوا. وأذاهم مواجهتهم بالأذى والكلام السيء، وهذا أيضا خطر عظيم داهم، وبالأخص ما كان منه بهتا وكذبا، فهذا شر جمع شرين وقد جمع الخستين، لأنه كذب ومع ذلك إذاية، وبالأخص حين تعرف أن مقابله أن يكشف الله الستر عنك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. فإذا كنت يا أخي تريد أن يسترك الله وأنت تعرف أنك قد فرطت في جنب الله وتعرف كثيرا من الخسائس والأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، تريد سترها في الدنيا وتريد عدم المؤاخذة بها في الآخرة، فاحرص على ستر المسلمين وعدم التطلع إلى عوراتهم، فعندك عورات وللناس أرسن. ثم بعد هذا لا بد من عفة اللسان عن المسألة، عن السؤال، وهذا راجع إلى ما سبق من عفة القلب. فالإنسان الذي يسأل عليه أن يسأل الله، فالله يرضى لعباده أن يسألوا، وقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: واسألوا الله من فضله، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو الكريم المنان الذي عنده ما يعطي، والعباد فقراء بخلاء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، فلماذا توجه مسألتك إلى المخلوق الضعيف العاجز الفقير البخيل وأنت قد فتحت أمامك أبواب الرب ذي الجلال والإكرام؟ إن عليك يا أخي أن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولنتذكر قول الحكيم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولنتذكر كذلك قول الآخر، وهو المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. جميل جدا بالإنسان أن يتعود لسانه على مسألة الله والثناء عليه ودعائه، وأن يتعود على العفة عن مسألة الناس، فيكون إذا عرضت له أي حاجة ذهب إلى المسجد متوضئا متطهرا وصلى ركعتين وسأل الله حاجته. فهذا هو العبادة، فالدعاء هو العبادة، وبالأخص حين يعرف الإنسان أنه سلاحه وأنه أقوى ما لديه من الأسباب. أسبابنا الدنيوية عاجزة قاصرة، ولهذا من عرف المسألة عرف أنها هي شر طعم، لأنها فيها طعم المذلة، وفيها طعم الهوان، وفيها إراقة ماء الوجه، وفيها المذلة لمن لا ترتضيه محسنا. ولذلك قال الشاعر: تكلفني إذلال نفسي لعزها، وهان عليها أن أذال لتكرما، تقول سلي المعروف يحيى بن أكثم، فقلت سليه رب يحيى بن أكثم. فالمذلة التي يجنيها الإنسان من هذا السؤال تكفي وحدها للبعد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك فإن المسألة مذلة في الدنيا مذلة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بالعبد حتى يقدم على الله وليس في وجهه مضغة لحم. والذي يسأل الناس ويتعود على مسألتهم تفتح عليه أبواب الفقر ويجعل فقره بين عينيه، فهو دائما يشكو من الفقر حتى لو كان أغنى الناس، لو ملأت الدنيا يديه يبقى دائما يحس بالفقر لأنه تعود على سؤال الناس. وأذكر أن رجلا من الأغنياء حدث، ولا أذكر هل كنت حاضرا لحديثه أو حدثني به بعض الثقات الذين حضروه، سألوه عن أعجب ما رأى وهو من سكان الحرم النبوي، فقال من أعجب ما رأيت تعود النفس البشرية على الطمع، فأنا غني من الأغنياء ومع ذلك ما رأيت أحدا يوزع شيئا في الحرم إلا حركتني نفسي لأذهب إليه لأخذ منه ليزاحم الفقراء على أخذ شيء منه. هذا رجل من العقلاء من الأغنياء ومع ذلك يعجب من النفس البشرية وطبيعتها من تجربته هو وواقعه في نفسه. ومن هنا على الإنسان أن يعود لسانه على التعفف عن المسألة مطلقا حتى لو كان المسؤول والدا أو والدة أو أقرب الناس إليه. وبتعوده على اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى يقوى قوة ما لها حدود. فالإنسان الذي كلما عرضت له حاجة عرف باب الفرج فقصد باب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصاب بضنك ولا بهم ولا بغم، لأنه عرف الطريق فاهتدى إلى باب الملك الديان. ولهذا فإن تعود على السؤال هو من التعرف إلى الله في الرخاء، تعود على سؤال الله المسألة هو من التعرف على الله في الرخاء ليعرف الإنسان في الشدة. وإذا ذاق الإنسان طعم الدعاء عرف ما فيه من السعادة، فهو يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يصطرع في السماء أي يصارعه يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء. والدعاء من عجائب ما فيه أنه يقتضي منك معرفة نفسك ومعرفة ربك، لأنك عرفت نفسك بالفاقة والفقر وعرفت ربك بالغنى والكرم، فأنت تتعرف به إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من عفة اللسان عفته أيضا عن عدم الدقة في الأمور، فكثير من الناس لا يتعمد الكذب ويتعود على التعفف عن الكذب، ولكنه مع ذلك ينقل الأخبار التي بلغته، فهو يروي عن كل من هب ودب، وإذا سمع قولا تلقاه بلسانه. الأصل أن يتلقى الكلام بالأذن لتنقله إلى القلب فيعرضه على صمامه، فما كان مقبولا منه تبينه فحدث به، وما كان غير مقبول رده، لأن صمام الأمان هنا في القلب. فإذا كان الإنسان يتلقى الأقوال بلسانه مباشرة ليس لها أي صمام أمان فهو يبثها كما وصلت إليه. ومن هنا قال الله تعالى في قصة الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقد حدثني بعض الدكاترة أنه سأل الشيخ محمد الأمين أبا الأخطور رحمة الله عليهما عن هذه الآية فقال إذ تلقونه بألسنتكم لماذا كان التلقي باللسان، فقال هذا عفريت أسئلة ولم يجبه، قال هذا عفريت أسئلة ولم يجبه. وقد فكرت أنا فوجدت الجواب واضحا، وهو أن التلقي في الأصل يكون بالأذن لتعرضه على القلب ليصممه الصمام فيخرج منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. فما تلقاه الإنسان بلسانه فقاله دون عرضه على أذنه ودون عرضه على قلبه لا بد أن تكون مسؤوليته عليه وهو لا يشعر بذلك. فلذلك من التعفف في المسألة أن تحدث بأحسن ما سمعت، كما قال الشافعي رحمه الله الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت وأن تحفظ أحسن ما كتبت وأن تحدث بأحسن ما حفظت. فهو مراتب للانتقاء، أولا أن تكتب أحسن ما سمعت، فما سمعت لا ينبغي أن تكتبه كله، اكتب أحسن ما سمعت، ثم احفظ أحسن ما كتبت، ثم حدث بأحسن ما حفظت، فيكون الانتقاء في مراحل. وهذا من عفة اللسان. كذلك من عفة اللسان عفته عن رد القول القبيح على صاحبه، فالإنسان إذا وجه بالكلام السيء فهو بالخيار طبعا، إذا شاء عفا وإن شاء أخذ حقه، لكن من عفته أن لا يأخذ حقه وأن يعفو، فذلك من العفة. ولهذا قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فإذا واجهه إنسان بما يكره من الكلام وهو قادر على الرد والانتقام فعليه أن يعفو وأن يصلح، فهذا من عفة لسانه وهو من تمام عقله. وقد قال الحكيم: إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. والله تعالى أثنى على عباده فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض أصحابه على أن السيء من الكلام حتى لو كان جوابا لمثله هو من أمر جاهلية. عندما تخاصم رجل أبا ذر قال له أبو ذر يا ابن السوداء، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فالكلام السيء هو من أمر الجاهلية، وقد أخرجنا الله من الجاهلية والشرك، فعلنا أن نكره كل ما يؤدي إلى الجاهلية. فلذلك على الإنسان أن يعود لسانه على الحذر من كل قول قبيح ولو كان في شر الخلائق. وقد قال ابن متالي رحمه الله: وإن تمت ولم تك اغتبت الطريد عدونا فما عليك من وعيد. من مات ولم يغتب إبليس عليه لعنة الله لم يرد وعيد في ذمه، فكيف بغير إبليس؟ ومن هنا فقد أخرج مالك في الموطأ أن المسيح ابن مريم عليه السلام مر هو والحواريون من زقاق ضيق فاستقبله خنزير فقال: انفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله أتقول هذا لخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير، أردت أن أعود لساني قول الخير حتى مع الخنزير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال المسيح ابن مريم: ما أحسن بياض أسناني. فقيل له في ذلك فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. قد تعود لسانه على أن يذكر أحسن شيء، فأحسن ما في الكلب بياض أسنانه، فذكره بأحسن ما فيه. فهذا من تمام العفة اللسانية. القسم الثالث من أقسام التعفف هو تعفه البصر، فهذه الجارحة العظيمة نعمة من نعم الله، ولا يدرك قيمتها إلا من رأى فاقديها. فإنك إذا رأيت الذين فقدوا نعمة البصر وهم يتخبطون لا يدري أحدهم أين يمتخط، ولا يعرف كيف يلبس ثوبه، ولا يعرف ما فيه من الأوساخ، ولا يعرف أين يضع رجله، لا بد أن تتذكر قيمة هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. وإذا ذكرت هذه النعمة وهي ضعيفة خفيفة كل شيء يؤثر عليها، فاعلم أن عفتك بها تقتضي تمتيعك بها وبقاءها معك، وعفتك بها تقتضي كفها عن النظر إلى الحرام. واعلم أن النظرة الواحدة قد تقودك إلى متاهات عظيمة كبيرة وإلى أمور لا تستطيع أبدا الخروج منها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لا بد أن نعلم أن النظرة الواحدة تقود الإنسان إلى ما لا يستطيع التخلص منه، كما قال الشاعر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالذي تراه لست قادرا على جميعه ولا تستطيع كذلك الصبر عن بعضه. فلهذا لا بد من تعويد الإنسان نفسه على كف بصره، وهذا الكف أنواع، منه الكف عن محارم الله. وعلى الإنسان أن يتعود على المبادرة إليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. وليفعل الإنسان ذلك امتثالا لأمر الله بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا الربط القرآني دليل على أن النظر رائد الفرج فهو يتقدم أمامه، فإذا رأى فذلك سبب للإقدام على ذلك الأمر. وقد قال أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، مراتب متتالية. فلهذا لا بد أن يحرص الإنسان على كف نظره عما لا يحل له النظر إليه. وإذا وقع نظره مرة واحدة على ما يعجبه فعليه أن يكف مباشرة وأن لا يرد إليه النظر بعد ذلك. النوع الثاني من العفة في البصر عدم النظر إلى أملاك الآخرين وما خصهم الله به. فالله تعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين الناس، فما أعطاه إنسانا فذلك الإنسان يصلح لذلك، وما منعه فمعناه أن الأصلح له أن يمنع. ولهذا قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى. ونظرك إلى ما في أيدي الناس يقتضي تعلقا به على الأقل، وهذا ما حذر الله منه في كتابه. فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى. وهذا يقتضي من الإنسان التعفف عن مجرد النظر، لأنه بالنظر يتعلق قلبه به أو يصيبه بعين أو يؤثر فيه، وكل ذلك ليس له. فلهذا على الإنسان أن يكف نظره عما في أيدي الناس مطلقا. وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر في الدنيا إلى من دونك فذلك أجدر أن لا تحتقر نعمة الله عليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر في الدنيا إلى من دوني قال: فذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا نظر الإنسان إلى من دونه، إذا أصبح الإنسان معافا آمنا في سربه، معافا في جسمه، ممتعا بقواه، وهو يتذكر الذين هم في المستشفيات، بعضهم مكسور الفخذ وبعضهم مكسور اليد وبعضهم أجريت له عمليات جراحية متتالية، وبعضهم يشكو فشلا في الكلى، وبعضهم يشكو قصورا في عضلة القلب، وهم بذلك يواصلون سهر الليل بسهر النهار، فعليه أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. وإذا تذكر أنه الآن يجد مطعما يكفيه لليلته ولا يعلم هل سيصل إلى غد فيحتاج إلى غذاء أو لا يصل إلى غد، فليعلم أنها نعمة عظيمة. فكثير هم أولئك المحرومون الذين لا يجدون ما يكفيهم. وأعظم من ذلك أن يجد هذه العفة فيشعر بها، فهي نعمة عظيمة وهبها الله إياها، وهو يتذكر أن أقواما آخرين آتاهم الله أكثر مما آتاه ولكنهم لم يتعففوا، فهم يصلون الليل بالنهار في إعمال الأسباب ومع ذلك لا يصلون إلا إلى ما كتب لهم. وهذه العفة عن النظر إلى ما في أيدي الناس تتأكد في حق المحرز من الأموال كمال اليتامى مثلا، وقد بين الله خطر ذلك وأمر بالتعفف عنه، فقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، أغناك الله في هذه اللحظة وأنت لا تدري هل تصل إلى غد أو لا، فهذا الذي آتاك الله يكفيك. ثم بعد هذا النوع الرابع من أنواع العفاف هو عفاف الأذن. وعفاف الأذن يقتضي من الإنسان ألا يشغل هذه الجارحة العظيمة التي امتن الله عليه بها، وهي تنفعه وترفده بالأصوات من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته، هي من أبلغ الجوارح عموما، فهي متصلة بالأمواج المحيطة بك من كل جانب. البصر ينطلق فقط إلى اتجاه واحد، العين لا ترفدك بما خلفك ولا بما فوقك ولا بما تحتك ولا بما عن يمينك ولا بما عن شمالك، ترفدك بما أمامك فقط. الأذن ترفدك بكل الجهات. ولذلك بدأ الله بالسمع قبل البصر في عدد من الآيات في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد نص أهل التفسير على أن حكمة البداءة بالسمع قبل البصر أن السمع يتعلق بكل الجهات وأن البصر يتعلق بجهة واحدة. فهذا السمع إدراك عجيب وقد أوتيت هذه الجارحة لتسمع بها ما أنت محتاج إلى سمعه، وإذا أدركت أن أقواما قد حرموا هذا النفع فهم يسيرون لا يسمعون أي صوت من أصوات هذه الخلائق وهذه الكائنات. التفاهم معهم صعب جدا، وأنت قد أوتيت ما تستطيع به سماع الأصوات، وبذلك يترتب عليه الكلام، لأن من لا يسمع أصلا لا يستطيع الكلام، لأن الكلام إنما يتلقى عن طريق السمع. فمن ولد أصم لا بد أن يكون أبكم، لأن الصم ما يقتضي عدم سماعه للكلام أصلا، والكلام إنما هو متلقا عن طريق السمع، فالإنسان يتعود عليه يسمعه من غيره. فلذلك كان نفع السمع عجيبا، لأنه يتعلق به نفع الكلام أيضا. هذه النعمة العظيمة عليك أن تكفها عن محارم الله، فلا تسمع يا أخي ما يدعوك إلى ما هو أعظم منه، لأن الأصوات التي حرم الله عليك سماعها تقودك إلى أفعال، وتلك الأفعال تقودك إلى الهاوية. فاحذر يا أخي سماع الموسيقى المحرمة، وسماع الغيبة، وسماع الكذب، وسماع كل أنواع ما لا يرضي الله تعالى سماعه. واحذر كذلك من الاستمتاع بالسماع للأصوات التي يحرم عليك الاستمتاع بها، فتعفف بأذنك وسيغنيك الله سبحانه وتعالى عما تعففت عنه وتركته لوجه الله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم تذكر كذلك أن هذه الأذن هي عرضة للتلف من خلال ما يلقى فيها، كما قال الحكيم: الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمرن عليها الخنا فإنه أنتن من جيفة فاحذر على الوردة أن تنتنى. إذا كان الإنسان دائما يسمع الكلام السيء القبيح كل وقت، يسمع السباب والشتاب، فلا بد أن ينطقه هو ببعض ما يسمع. إذا كان يسمع الكذب دائما لا بد أن يتعود عليه. ولهذا فالصغار الذين يكذب آباؤهم وأمهاتهم بحضرتهم لا بد أن يتعودوا على الكذب. فعلى الإنسان أن يعود أولاده على الصدق من خلال منعهم من سماع الكذب. فهذا نوع من التعفف مهم جدا، وهو التعفف في السماع. النوع الخامس من أنواع التعفف هو التعفف في اليد، فهذه طاقة أخرى أعطاك الله إياها. وكم من إنسان تراه مشلولا على فراشه لا يستطيع الحركة ولا يزيل أي شيء عن نفسه، وأنت قد أنعم الله عليك بهاتين اليدين تتصرف بهما وتحمل حوائجك وتلبس ملابسك وترفعها إلى فيك وتغسل بها وجهك وتقدم بها لنفسك ما تحتاج إليه، نعمة عظيمة. لو زادت أصابعك عن هذه الخمس لكان ذلك عيبا، ولو نقصت لكان ذلك نقصا في خلقتي، فجعلها الله كذلك، وجعل هذه الأصابع الأربعة متفاوتة الطول، كل منها له نصيبه في الإمساك ومكانه في التركيز في قوة الأخذ، وجعل هذه الإصبع المكملة وهي الخامسة أقصر من الأصابع وأعرض منها لأنها تعرض لما بجانبها وتقويه وتشد أزر الأصابع الأخرى، فكل ذلك بالنعمة الله العجيبة في هذه اليد. وقد جعل الله لك الكفة مستقرا لما تأخذه الأصابع، نعمة عظيمة عجيبة. فاحذر يا أخي كل الحذر أن تصرف هذه النعمة في معصية الله، ولتتذكر قول موسى بن عمران عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. موسى عندما وجد رجلين أحدهما من بني إسرائيل والآخر من القبط يقتتلان، استنصره رجل بني إسرائيل على رجل القبط، فوكز موسى ذلك الرجل فمات، وكزه موسى فقضى عليه، لكنه تذكر نعمة الله عليه فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه النعمة وهذه القوة من آتاك إياها؟ من آتاك الأصابع الخمسة؟ من آتاك العشر؟ من آتاك قوة العضد؟ الرب سبحانه وتعالى وحده. فإذا كان حالك كذلك فاحذر أن تجعلها نصرة لأعدائه: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم بعد هذا تذكر أيضا أن من عفة اليد أن لا تأخذ ما ليس لك بحق، كل ما ليس لك بحق فقد حجبه الله عنك ولم يعطك إياه، فأخذك له سواء كان بتعد أو بغصب أو بسرقة أو بغير ذلك مناف لهذا العفاف. فلذلك عليك أن تعف يدك عن إمساك ما ليس لك بحق مطلقا، وتعودك على ذلك يقتضي منك الغناء، ليس الغناء عن كثرة العرض إنما الغناء غنى النفس. وقد حدثتني جدتي رحمها الله أنها رأت أحد طلاب العلم وهو محمد الكوري والأحمد مساد بعد مطر وقد رأى شيئا أبيض مسحوقا أبيض فذاقه بلسانه فجعل يبصق فقالت هل هذا ملح؟ قال لا بل هو سكر. قالت لماذا تبصقه؟ قال ليس لي. فكان هذا ورعا عجيبا، هو يبصقه كأنه ملح لكن لأنه ليس له فقد عود نفسه على أن لا تتعلق إلا بما هو له. وهذا مهم جدا من العفاف أن يعود الإنسان يده على أن لا تأخذ إلا ما هو له بحق، وهو من تمام إيمان الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ونحن نرى كثيرا من الناس يكثر لديهم الفضول، فهذه الآلات والوسائل لها أصحابها لكن تجد الأيدي تمتد إليها فتقلبها وليس فيها أي انتفاع للذي يقلبها بيده. إذا كان سيجرى عليها تعديل فصاحبها لها بالوصاد. فهذا النوع هو من عفة اليد، أن يتعود الإنسان على أن لا يلمس ولا يمس ولا يحرك إلا ما له به علاقة ويرتبط به. ثم بعد هذا النوع السادس من أنواع العفاف هو عفاف الفرج. عفاف الفرج وهو عفاف عظيم في هذه الجارحة الخطيرة التي يترتب على حفظها دخول الإنسان للجنة ويترتب على إضاعتها دخوله للنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لذلك لا بد أن نتذكر هذا النوع من أنواع العفاف وأهميته، فإن الله تعالى أثنى على عباده المؤمنين فقال جل من قائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وبالأخص إذا تذكر الإنسان أن اللذة الدنيوية زائلة وهي مملولة حتى لو نالها الإنسان حلالا فإنه سيملها، وهي كذلك لا يمكن أن يستمر عليها الإنسان بل هي منقطعة يضعف دونها الإنسان ويتعلق بها قبل أن ينالها، فإذا نالها احتقرها وعرف أنها ليست في شيء. فعليه أن يتعلق بتلك التي لا تنقطع ولا تمل ولا تزول وهي ما في الجنة. فما في الجنة من اللذات لا يزول ولا ينقطع، نعيم الجنة لا يزول ولا يمل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وليس له أي مكدرات. فالمكدرات إنما هي في الملذات الدنيوية. الإنسان الذي قد يعجب إنسان بشكله وصورته ويعجبه جماله وكماله يكدره خلقه وسوء عشرته ونقص معاملته وخيانته، ويكدره حتى مجرد التفاته إلى شخص آخر تتحرك فيه الغيرة فيحصل للإنسان قصور في الانتفاع به. ومثل ذلك أيضا ما يؤدي إليه ذلك من التكاليف، سواء كانت تكاليف حفظ أو تكاليف نفقة وسكنى أو تكاليف علاج أو تكاليف معاشرة وإحسان، كل ذلك من المنغصات التي تنغص الكمال، وهذه المنغصات لا يوجد في الجنة شيء منها. اللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، كل لذة تأتي على الأخرى ولا تنقصها. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الذي في الجنة لا يمكن أن يخطر على بال أحد، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كنت تريد ما لا كدر فيه ولا نقص ولا تغير ولا ملل وليس يشيخ ويهرم وليس يشيب ولا يتكمش ولا يتغير فهو ما هنالك ينتظرك في الجنة. وبذلك تعلم البون الشاسع والفرق الكبير. فإذا كنت تجد سببا حلالا للذة الدنيا فعليك أن تبادر إلى ما أمرت به امتثالا للأمر وأن لا تقتصر على ذلك وأن تعلم أنه ليس أمرا عظيما وليس هو المراد. وإذا كنت لا تجد ما تصل به إلى ذلك فما لك إلا العفاف كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن تعفف ابتغاء مرضات الله أن يغنيه الله من فضله. وهذا يشمل إغناءه في الجنة وإغناءه في الدنيا أيضا بما ييسر له ويعجل له من الخير العاجل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا مشترك بين الرجال والنساء. وهذا التعفف إطاره النظري الذي ذكرناه في هذه الجوارح الست لا بد أن يترتب عليه جانب تطبيقي عملي في كلها. وهذا الجانب العملي لا بد أن يتعود فيه الإنسان على تربية نفسه بعطر جوارحه عن المعصية وأن يكون له لجاء إلى الله تعالى واستعاذة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف السيئات عمن شاء من عباده. ولذلك فإن حملة العرش في دعائهم للمؤمنين يقولون وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فلذلك على الإنسان أن يعود نفسه على التعفف عن دواعي الشهوة الدنيوية وأن يتذكر ما يترتب عليه من الأضرار إذا اتبعها فهي خطر عليه قد تؤدي إلى هلاكه وموته وقد تؤدي كذلك إلى إتلاف بعض جوارحه وقد تؤدي إلى إتلاف ماله وأعظم من ذلك أنها قد تؤدي إلى إتلاف إيمانه نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تعود الإنسان عليها كانت خلقا لديه كان هذا العفاف خلقا لديه كما قال أبو طيب المتنبي يصد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. كما قال أيضا إني على ولعي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها. فهذا النوع من التعفف يتعود عليه الإنسان ويبقى خلقا لديه. وقد قال الشيخ محمد سالم حفظه الله وقد أنزل الرحمن سلمى مكانة مناط الثريا دونها والفراقد فليس يوفيها الحقوق سوى فتى يساعده ذهن على اللبس واقده يصد يدا عن ذوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد. إذا استطاع الإنسان هذا الكف من تلقاء نفسه بالصيام والدعاء وكف الجوارح والاستعانة بالمساجد والقربات وقيام الليل وصيام النفل فبها ونعمة، إن لم يستطع فلا بد له من الصحبة الصالحة فهي التي تعينه وتمنعه وتعصمه من الوقوع في مثل ذلك. فالإنسان ما دام بين إخوانه الذين يذكرونه بالله ويخوفونه ويعظونه لا يمكن أن يقبل على تلك المعاصي. وإذا خطر في قلبه منها شيء سمع وعظا وتذكيرا فأزال عنه ذلك ما تعلقت به نفسه من المخاطر. ومن هنا فصحبة الدالين على الله سبحانه وتعالى نافعة للإنسان نفعا عجيبا. ولذلك أرشد الله إليها في محكم التنزيل فقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه الكينونة عصمة ومنجاة من كل هذه الأمور وهي تعويد لك على العفة إذا كنت بين إخوانك الذين يذكرونك إذا غفلت ويعلمونك إذا جهلت ويعينونك إذا ذكرت فإن ذلك عون لك على حفظ جوارحك. كما أن جلوسك الآن في المسجد هنا حفظ لهذه الجوارح من الحرام مطلقة فأنت هنا قد حبست جوارحك عن معصية الله في مسجد الله. وهذا من حكم الجلوس في المسجد كما قال محمد مولود رحمة الله عليه في عده لحكم عمارة المسجد يقول حكمة مشروعية الصلاة تجديد ذكر الله في الأوقات غفر الذنوب ورسوخ عقد الإيمان والأمور بالمقاصد إلى أن ذكر منها كف الجوارح عن المعصية ما دام الإنسان في المسجد. وبهذا نكون قد قسمنا إطار العفاف إلى قسمين إطار نظري وإطار تطبيقي. وذكرنا أن العفاف ينقسم باعتبار متعلقه من الجوارح إلى ستة أقسام، هي عفاف في القلب، وعفاف في اللسان، وعفاف في العين، وعفاف في الأذن، وعفاف في اليد، وعفاف في الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن